وأما الجزئية وهي إقناع الشركة في الشيء وتسمى الشخصية، فالحق أنها بالوجود كما ذهب إليه الفارابي المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار. قال في الأسفار: والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه كحسب نفس تصوره إنما يكون بأمر زائد على الماهية مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه وهو الوجود. ذكرنا نحن في البحثين السابقين أن المفاهيم أو بتعبير أدق الماهيات تارة موجودة بالوجود الذهني ويلازمها وصف كلية، وتارة موجودة بالوجود الخارجي في خلال الوجود الذهني ويلازمها وصف جزئية. وقلنا أن الماهية في نحو وجودها تتصف تارة بالكلية وأخرى بالجزئية. إن وجدت بالوجود الخارجي فهي جزئية وتأبى الصدق على الكثيرين، وإن وجدت بالوجود الذهني فإنها كلية ولا تأبى من الصدق على كثيرين. بناء على هذا قلنا أن المقصد بالكل والجزئي هو وجود الماهية لا المفهوم كما زعم المنطقيون، وقالوا بأن المفهوم ينقسم إلى الكل وإلى الجزئي، بل هناك قاعدة كلية: كل مفهوم من حيث إنه مفهوم فهو كلي. نعم، المفهوم من حيث أنه ينطبق على مصداق وموجود في الخارج يقع جزئيا بتبع منطبق عليه، أما المفهوم من حيث إنه مفهوم حتى مفهوم الجزئي كلي. أو بعبارة أخرى، الماهيات بالحمل الأولي الذي ملاكه الاتحاد المفهومي كلياته، بالحمل الشايع الذي ملاكه الاتحاد المصداقي والوجودي فإنها جزئيات، سواء كانت الماهية ملاحظة بالحمل الشايع في الوجود الذهني أو ملاحظة بالحمل الشايع في الوجود الخارجي. ما دام أنه كانت الماهية بالحمل الشايع ملحوظة فهي مصداق من مصادق الوجود الخارجي، والوجود الخارجي يساوق الجزئية والتشخص. بناء على هذا السيد العلامة يذكر نصا من كلام صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الثاني صفحة 10، أن صدر المتألهين في هذا المقطع من كلامه يصرح أن الذي يكون سببا لجزئية الماهية ولتشخص الماهية هو وجودها الخارجي، وأن التشخص والجزئية في الحقيقة هما من الوجود، ولا يوجد شيء آخر غير الوجود أو غير الوجود يعطي للماهية تشخصا وجزئية. فإن الماهية ما دامت لم تتلبس بالوجود الخارجي فهي باقية على وصف الكلية، عندما أعطي لها الوجود في الواقع أو في نفس الأمر أو الواقع الخارجي تكون جزئية. ولهذا الماهيات مشتركة، مثلا ماهية الإنسان، ماهية الإنسان بما هي بدون إعطاء الوجود الخارجي لها أو بدون حمل الوجود الخارجي عليها كلية. أما عندما أعطينا لها الوجود الخارجي وصارت موجودة في ضمن زيد وعام وباد وخالد وغيرهم، هذه الماهية بعد لم تبقى على كليتها وإنما صارت جزئية بجزئية أفرادها. ولذلك ذكرنا سابقا أن نسبة الماهية إلى أفرادها ليست كنسبة الأب الواحد إلى أبنائه، وإنما نسبة الآباء إلى الأولاد. إذا الماهية الموجودة في ضمن زيد جزئية، الماهية الموجودة في ضمن عام جزئية، الماهية الموجودة في ضمن خالد أيضا جزئية، وهكذا. نعم، العقل ينتزع من هذه الموجودات الخارجية ماهية مشتركة، ولكن تلك الماهية المشتركة بوصف الاشتراك فقط موجودة في الذهن. الذي موجود في الخارج الماهية المتحصصة، الماهية المتشخصة بتشخص أفرادها. ولهذا قلنا ماهية الإنسان الموجودة في زيد غير ماهية الإنسان الموجودة في عمرو، ولكن غيره بالعدد لا غيره من حيث الذات والذاتيات وبما هي هي إنسان. من حيث الذات والذاتيات هذا وصف مشترك بين جميع أفراد هذه الماهية، فملاحظة الماهية بما هي هي المشتركة بين زيد وعمرو هي الماهية الكلية. أما ملاحظتها مع الزيد مع عام مع بكر مع خالد هذه ملاحظة جزئية، ولذلك لا يأتي التشخص ولا يأتي التجزؤ ولا يأتي التعين في الماهية إلا من وراء وجود. لا، أما من ناحية الوجود فرق. نعم، ولهذا نعبر عنه بأن ما هي الإنسانية الموجودة في زيد غير ما هي الإنسانية الموجودة في عمرو من حيث العدد، من حيث الفرد، من حيث التشخص الخارجي. أما من حيث الماهية بما هي هي، أي باعتبار أن زيد وعمرو كلاهما حيوان ناطق أو حيوان عاقل، لا فرق بينهما. ولهذا قلنا أن التشكيك حسب البحث السابق أن التشكيك لا يقع في الماهية، وإنما التشكيك يرجع إلى الوجود فقط ويقع في الوجود. الماهية التي نقول متواطية لا الماهية الجزئية. مقصودنا من الماهية يعني الماهية في مرتبة ذاتها وذاتياتها، يعني الماهية المشتركة. والماهية المشتركة بوصف الاشتراك بين أفرادها متواطية ولا يقع فيها التشكيك، يرجع إلى مراتب حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود حقيقة مشكلة. هي لا، حتى هذا، نعم، حتى عمرو ذكرنا سابقا في مرحلة التشكيك أن التشكيك تارة طولي وتارة عرضي. هذا الخلاف الموجود بين زيد وعمرو هذا تشكيك عرضي، أما بين عالم المادة وعالم المثال تشكيك طولي، أو بين عالم المثال وعالم العقل لأنهما في سلسلة العلل والمعلولات تشكيك طولي. فكل تشكيك رجع إلى العلة والمعلول فهو طولي، وكل تشكيك رجع إلى عدة معلولات فهو عرضي. بناء على هذا صدر المتألهين في النص الذي يذكر عنه سيد العلامة يدفع توهما ما، بس من نقول توهم نقول لعله إشكال قد يتصور في الذهن، أنه ما الفرق بين الامتياز وبين التشخص؟ إذا قلنا أنه الوجود هو الذي يشخص الماهية، إذن ماهية عمرو متميزة عن ماهية زيد بالوجود الخارجي أي بالعدد أي بالتشخص، فهل أن الامتياز عين التشخص أو أن الامتياز شيء والتشخص شيء آخر؟ أول شيء نبين الامتياز شنو المقصود منه ونوضح التشخص، بعد ذلك نرى هل يوجد فرق بينهما أم لا. المقصود من الامتياز ماذا؟ أن هناك عدة أشياء، على الأقل هناك شيئان أو ثلاثة أشياء، هذان الشيئان أو هذه الأشياء الثلاث من جهة مشتركة في أمر آخر، ومن جهة ثانية كل واحد من هذه الأشياء الثلاث مثلا متمايز عن الآخر في جهة ثانية. يعني عادة بل قاعدة الامتياز يقع في صورة الاشتراك. إذا فرضنا أنه لا يوجد أي اشتراك بين وجود الزيت في الخارج وبين السماء، إحنا بعد لا نطلب الامتياز ولا نحقق على الامتياز، لأنه ماكو اشتراك أصلا. الامتياز مع فرض الاشتراك، يعني أن هناك في الحقيقة أشياء عقلناها وصورناها وهي مشتركة في أمر عام بينها، ونريد بعد ذلك أن نميز بينها، مثل ما نقول ما هو الامتياز بين الإنسان وبين الفرس؟ لماذا؟ لأن الإنسان والفرس مشتركان في الحيوان، ولهذا نطلب الامتياز.
أنه لماذا امتاز الإنسان عن الفرس والحال أنهما مشتركان في الجنسية وهي الحيوان. هذا معنى الامتياز. مقصود من التشخص ماذا؟ المراد من أن الشيء متشخص يعني موجود. التشخص كما ذكرنا كرارا يساوق، مو فقط يساوي بل أكثر مما يساوي، يساوق الوجود. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والشيء إذا وجد متشخص. لا فرق بين التشخص والوجود، لأن الوجود بناء على إصالة الوجود هو الذي له الواقعية والحقيقة، وكل ما كان له واقعية وحقيقية وحقيقة فهو متشخص. إذن التشخص يساوق الوجود. إحنا عندما نقول الماهية في وجودها الخارجي متشخصة، يعني أن الماهية موجودة، يعني أن الماهية متشخصة، لا فرق في ذلك. نقول الماهية متشخصة، الماهية جزئية، الماهية موجودة، مقصودنا معنى واحد. العبارات مختلفة، المدلول شيء واحد، ولكن فرق بين التشخص وبين الامتياز. الامتياز في اعتبار العقل، كما ذكرنا أن الامتياز يقع بين عدة أشياء مشتركة في وصف عام، مثل الامتياز الذي يقع بين الإنسان والفرس والحمار والطير وغير ذلك، فإن هذه الأنواع كلها مشتركة في الحيوانية، ولا بد من امتياز بينها بالفصول، فإن الفصول هي التي تميز هذه الأنواع بعضها عن بعض. هذا كله في الاعتبار العقلي، ولكن قبل ما يتشخص الشيء، يعني الامتياز محله الماهيات الكلية، الماهيات المشتركة نميز بينها إما بعوارضها المفارقة أو غير مفارقة، أما بفصولها الحقيقية. أما التشخص هو الواقع الخارجي. فيمكن أن يقال إذا أردنا أن نلاحظ النسبة بين الامتياز وبين التشخص، نقول أن الامتياز يستعد الشيء للتشخص، مثل ما يقال أن النوع المادي منتشر في عالم المادة. هذا النوع المادي صفة مشتركة في جميع الماديات، ولكن هذا النوع المادي إذا وجد في فرد من أفراده الذي تحت نوعا من الامتياز والتخصص والتحصص، عند ذلك يستعد ذلك الفرد لفيض الوجود من الباري تعالى عليه فيوجد. يعني لابد أن يمتاز عن الآخرين بامتيازات حتى الله تعالى يفيض على هذا الفرد الوجود ولا يفيض على فرد آخر الوجود، وإلا صار ترجيح بلا مرجح، وهذا محال عقلا. وإلا النوع المادي، النوع المادي مثل الإنسان الذي نوع من الأنواع المادية، إذا لاحظنا الإنسان من حيث البدن فقط لا من حيث البدن والنفس، فنقول هذا النوع المادي لماذا وجد فيه، لماذا وجد منه 10 أفراد فقط في هذا الزمان ولم يوجد من هذا النوع أكثر من 10 أفراد؟ نقول ها، لأن هذه 10 امتازت عن سائر الأفراد، وذلك الامتياز جعل الاستعداد الفيض الوجود على هذه 10، فأفيض الوجود من الباري تعالى على هذه 10، وخلقت هذه 10 دون غيرها. فيمكن أن يقال أن الامتياز في مقام التعقل والاعتبار من العلل المعدة للتشخص. مثلا نمثل مثال بالنسبة إلى أفعال الإنسان. خلينا نكمل سيدنا هذا المثال نكمل، لا ما اتضح سهل. مثلا أنه أنا أريد أحضر درس الكفاية الأستاذ، فألاحظ أنه في المنتدى مثلا 4 أساتذة يدرسون الكفاية. هذا شنو؟ الصفة مشتركة كلية. أريد أختار واحد من الأساتذة، أختار واحد من الأساتذة، عندما أختار الحضور عنده وأحضر يتشخص، يتشخص هذا الكلي وهو درس الكفاية ودراسة هذا الكتاب، يتشخص في هذا الفرد. ولكن لماذا يتشخص في هذا الفرد؟ لأن هناك قبل هذا التشخص أنا بيني وبين نفسي ألاحظ هذه الجهات، هذه الدروس 4، أقول الدرس الأول فيها هكذا من الخصوصيات،
الدرس الثاني كذا من الخصوصيات، الدرس الثالث كذا، الدرس الرابع كذا، وأقول الدرس الثاني مثلا بالنسبة إلى الأول والثالث والرابع امتيازاته أكثر. هذه الامتيازات تستعدني لأن أختار الدرس الثاني وأتشخص بحضوري بالدرس الثاني، وعند ذلك أحضر وأختار الدرس الثاني وأترك الدرس الأول والثالث والرابع. ولهذا الامتياز يكون مستعدا للإنسان لأن يتشخص تلك الماهية. الماهية المطلوبة عندي حضور درس الكفاية، ولكن هذه الماهية كلية. أنا لماذا اختاريت من هذه الماهية الفرد الثاني والدرس الثاني؟ لوجود الامتياز في الدرس الثاني الذي لم يكن موجودا في الدرس الأول والثالث والرابع. هذا حاصل كلام صدر المتألهين. إذن الامتياز شيء والتشخص شيء آخر. الامتياز موضعه الاعتبار العقلي واعتبارات الماهية، والتشخص يرجع إلى الوجود الخارجي. إذن الماهية التي تكون متمايزة، مثلا أنا أميز الدرس الثاني عن الدرس الأول والثالث والرابع في ذهني، هذا الامتياز ليس دليلا على أن ماهية حضوري في درس الكفاية صارت جزئية، لا، لا، وإنما هذه الماهية تصبح جزئية إذا وجدت في الخارج. فإن الامتياز يعطي لهذه الماهية استعدادا ما للتشخص الآتي، للجزئية الآتية. وإلا جميع هذه الامتيازات الموجودة في أذهاننا، أنا أقول فلان أحسن من فلان، فلان أفضل من فلان، فلان أعلم من فلان، فلان أعدل من فلان، هذه كلها كلية، هذه كلها ماهيات كلية وليست فيها ماهية جزئية. إذا طبقتها على الخارج وأعطيت لهذا الممتاز وجودا خارجيا صارت الماهية جزئية، وإلا فقط الامتياز أمر إضافي بالنسبة إلى وصف الاشتراك، وجهة الاشتراك أقول هذا يمتاز عن ذلك، والأمور الإضافية كلها كلية، والجزئية عين التحقق والتشخص. إذن ما دام هذا الممتاز عندي بحسب الاعتبار العقلي في أي موضوع من الموضوعات وفي أي ماهية من الماهيات، ما دام لم يتلبس بالوجود الخارجي لم تكن الماهية جزئية. إذن الحق أن يقال أن تشخص الماهية، تجزؤ الماهية، أن الماهية الجزئية الحقيقية هي الماهية الموجودة في الخارج لا الماهية الممتازة في الذهن، فإنها في عين الوقت أيضا كلية. لا كلها، لا كما سنذكر إن شاء الله في الفصول الآتية في نفس هذه المرحلة أنها كلها اعتبار عقلي، لأن الفصل لا يأتي إلى الخارج أصلا، لأن الفصل من المعقولات الثانية المنطقية. ولهذا الذي يأتي إلى الخارج في بإزاء الفصل ماذا؟ الصورة، بإزاء الجنس المادة، الفصل ما موجود في الخارج بما هو فصله، لأنه امتياز عقلي وكل لا علاقة له بالوجود الخارج، وإنما يأتي بإزائه ما يقع في الخارج وهو الصورة. وهكذا الجنس، ولهذا نقول الجنس والفاصل هما ماهيتان لا بشار، يعني يستقبلان الحامل، ولكن المادة والصورة هما ماهيتان بشار ضلال، يعني مقابلان للحامل. لماذا مقابلان للحامل؟ لأن موطنهما الوجود الخارجي وهما متشخصان في الخارج، وحسب تشخصهما ووجودهما الخارجي أصلا لا يدخلان في باب الحامل وفي باب القضايا الحملية. هذا حاصل كلام صدر المتألهين. لا، شوفوا، إذا قلنا تشخص الذهني يرجع إلى فساد التوهم ذكرناه في البحث السابق، يعني لم ننظر إلى الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، وإنما نظرنا إلى الوجود الذهني بعنوان أنه كيف نفساني وقائم بالنفس. ولهذا إذا كنت عبر عنا الماهية بالحمل الشارع، إحنا مقصودنا من الماهية في الذهن بالحمل الأول، يعني المفهوم، لا مصداق الوجود الذهني الذي هو من مصادق الوجود الخارجي، وكيف النفساني وقائم بالنفس، إذا يكون خروج عن محل الاصطلاح. فالحق أنها بالوجود، أي أنها أي الجزئية بالوجود، كما ذهب إليه الفارابي المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين رحمه الله، قال في الأسفار: والحق أن تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه ولا يقبل الصدق على الكثيرين بحسب نفس تصوره إنما يكون بأمر زائد على الماهية. ذلك الأمر الزائد ماذا؟ وجود الشيء، كما سنبين. بأمر زائد عن الماهية مانع ذلك الأمر بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه. الوجود بحسب ذاته وحقيقته، يعني لا بحسب مفهومه، ولا مفهوم الوجود بكله، بحسب حقيقته الوجود يقبل الاشتراك لا يقبل الاشتراك، لأن الوجود يساوق التشخص والجزئية. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يصير الشيء ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء، فإن وجود ذلك الشيء هو الذي يمنع من صدقه على كثيرين. ولهذا زيد من حيث إنه موجود لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن الوجود متشخص. أما زيد من حيث أنه ذات ماهية مشتركة وهي الإنسانية بما هي هي، نعم قابلة للصدق على الكثير، ولكن الماهية المشتركة ليست عين زيد. زيد في الوجود الخارجي ماهية المشتركة مع الخصائص، مع الخصوصيات الوجودية، مع التشخصات. إذا زيد مع كون من حيث كونه موجود لا يقبل الصدق على كثير، ولهذا وجود زيد يباين وجود عام، ويباين وجود خالد، ويباين وجود شجر، ويباين وجود السماء والأرض. هل يجوز انطباق وجود زيد على وجود عام؟ لا، محال عقلا وباطلا. زيد وجوده فقط وجود واحد وجزئي حقيقي، كما ذهب إليه المعلم الثاني من كون تشخص الشيء بوجوده، فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته، لأن الوجود حقيقة تساوق التشخص. وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء، المراد من الوجود الخاص عن الوجود الخارجي، فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك في الشيء، وإن ضم إليه 1000 مخصص عقلي، يعني 1000 امتياز في العام. أنت إش قد ما تذكر امتيازات لمفهوم ماهية الإنسان في العقل، مع ذلك هذه الماهية لم تخرج عن الكلية. يمكن العقل في قبال هذه الماهية يفرض لها أفراد مع جميع تلك المخصصات والخصوصيات، ولكن أفراد فرضية. إذن لا تأبى الصدق على الكثيرين، بل تصدق على الكثيرين بلا إشكال. وإن ضم إلى الشيء 1000 مخصص، فإن الامتياز في الواقع غير التشخص الذي بينا هذه العبارة. العبارة دقيقة. لماذا؟ لأن التشخص أمر نفسي وثابت وله واقعية، ولكن الامتياز أمر إضافي واعتباري. ولهذا الشيء قد يكون بالنسبة إلى شيء ممتاز، وبالنسبة إلى شيء آخر نفس ذلك الشيء غير ممتاز. الإنسان مع الفرس من حيث كونه حيوان لا يمتاز عنه، من حيث كونه عاقل وناطق يمتاز عنه. هذا دليل على أن الامتياز أمر اعتباري وأمر إضافي وليس كالتشخص. إذ الأول للشيء وهو الامتياز بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، يعني دائما الامتياز يتصور بالقياس إلى أشياء مشتركة في أمر عام وفي وصف عام. والثاني أي التشخص باعتباره في نفسه، حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد. هذا الشاهد ما أشرنا إليه. اضطر المتألهين يذكر شاهد آخر على أن التشخص غير الامتياز. نحن في الامتياز لابد أن نفرض هناك جهة مشتركة وجهة ممتازة، مثل ما نقول أن الإنسان يمتاز عن الفرس بالفرس. لماذا؟ لأنهما يشتركان في الحيوانية والجنسية. ولكن التشخص لا يلازمه الاشتراك. إذا فرضنا في العالم الإنسان كله لا يوجد فرد للإنسان إلا زيد، زيد متشخص أم لا؟ نعم متشخص. وإن لم يوجد له مشارك في الجنسية، وإن لم يوجد له مشارك في الفصل، لو فرضنا أن النوع الإنساني في عالم الإنكار لا يوجد له إلا فرد واحد وهو زيد، زيد متشخص في الخارج نعم، ولكن ليس ممتازا. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء مثله حتى يمتاز عنه. سالب بانتفاء الموضوع هو وحده فقط، ولكن مع ذلك متشخص. هذا شاهد عليه. ولهذا يقول: والثاني وهو التشخص باعتباره في نفسه، وأنه أمر واقعي ثابت وليس أمرا إضافيا بالوجوه والاعتبار قابل للتغير، حتى أنه لو لم يكن له أي للمتشخص مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد على تشخصه. يعني لو فرضنا لا يوجد فرد آخر للإنسان ولا نحتاج إلى مميز، ولكن مع ذلك هذا الفرد الوحيد متشخص، مع أن له أي لذلك المتشخص تشخصا في نفسه، وإن لم يكن له مشارك في الوجود الخارجي ولا مميز عنه في الوجود الخارجي. ولا يبعد أن يقال، ولا بأس بهذا المطلب، أن يكون التميز في الاعتبار العقلي يوجب للشيء استعداد التشخص، فالتميز يعد من مقدمات التشخص. فإن النوع المادي المنتشر في عالم المادة الذي يشمل كل العالم المادي، مثلا النوع المادي للإنسان، النوع المادي للشجر، النوع المادي للتراب وأمثال ذلك، ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد ولفرد منه أي من هذا النوع المادي، لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى، يعني لا يوجد. حتما هناك أكو امتيازات وتخصصات لهذا الفرد، ولهذا رجح وجوده على وجود الآخرين الذين مشتركون مع هذا الفرد في نفس النوع المادي. هذا تمام كلام صدر المتألهين، انتهى كلامه. يتبين من كلام صدر المتألهين بل من أصل المطلب أن التشخص بالوجود، أن عبارات جملة كثيرة من الحكماء في المقام عباراتهم مسامحية. مثلا قالوا أن التشخص بالمكان، يعني الماهية إذا لم تتحيز في مكان لم تكن متشخصة، فإذا ما هي الإنسانية إذا وجدت في هذا المكان تشخصت. نقول هذه العبارة مسامحية، لأن الأعراض التي تكون سببا للتشخص تكون سببا للتشخص بعد فرض موضوعها، موضوعها الجواهر، والجواهر متشخصة بوجودها. إذا الجوهر الموجود في الخارج أولا متشخص بوجوده، وبعد ذلك أعراض هذا الجوهر بتبع التشخص الجوهر متشخصة، وباعتبار أن هذه الأعراض لوازم ولازم لوجود الجوهر أو الجواهر، عند ذلك يقول العاقل أن تشخص الأعراض يدل على تشخص الجواهر، وأن مكان الموجود يدل على أن الموجود متشخص، وإلا في الواقع الموجود تشخص بوجوده لا بمكانه، تشخص بوجوده في مرتبة الجوهرية، وبتبع ذلك تشخص عرضه وهو المكان، وتشخص العرض يدل على تشخص المعروض والجوهر، وإلا في الواقع المعروض والموجود الخارجي وهو الزيت تشخص بنفس وجوده لا بمكانه. أو أن بعضهم الآخر يقول أنه التشخص بالزمان، زيد ما كان وجوده تشخص إلا أنه قلنا كان موجودا من سنة فلان إلى سنة فلان، نقول له هذا أيضا تسامح جوهر، وبتبعه أعراضه تتشخص، وتشخص الأعراض من لوازم تشخص الجوهر، وبما أنها من لوازم تشخص الجوهر تشخص الأعراض يدل على تشخص الجوهر. أما مو أن الجوهر الموجود في الخارج تشخص بزمانه أو تشخص بمكانه، أو حسب تعبير بعضهم تشخص بمقولة الواقع أو مقولة متى وأين، لا، هذه عبارات كلها مسامحية، وتشخص كل ماهية في الخارج بوجودها قبل كل شيء. نعم هذا التشخص له علامات، من جملة علاماته مكان الشيء المتشخص، زمانه، مقولة الواقع وأمثاله.
وتبين به أو يتبين به يعني بما ذكرنا من كلام صدر المتأله، وأن التشخص بالوجود أولا أن الأعراض المشخصة التي أسند التشخيص إليها وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعض الحكماء، وخصوص الباء واضح ومتى وأين كما صرح بذلك بعض الآخر، وخصوص الزمان كما قال به آخرون، وكذا ما قيل من أنه أي التشخص المادة أي الجوهر يكون بشنو بعوارضه، هذه كلها إمارات على جواب أن الأعراض المشخصة التي أسند التشخيص إليها هذه إمارات للتشخص ومن لوازم تشخص الجوهر، وإلا الجوهر بوجوده تشخصا أي معروض الأعراض، بعد ذلك الأعراض تشخصت وتشخص الأعراض إمارة على تشخص المعروض والجوهر، وإلا في الحقيقة إسناد التشخص إلى الأعراض التسعة كما في كلمات بعضهم أو بعض الأعراض التسعة إسناد المجازي، إسناد الشيء إلى شيء ليس له، تشخص الجواهر والماهيات كلها بوجوداتها الخارجية. نعم تشخص وجود ماهيات بوجوداتها الخارجية يلازم تشخص أعراضها، لأن عندما يوجد المعروض يوجد العرض، وعندما وجد العرض تشخص العرض، وإلا العرض بما هو عرض ليس دليلا على تشخص الجوهر، فإن الجوهر تشخص بوجوده. وأيضا إنه أي التشخص أن التشخص المادة أيضا أي الجواهر المادية أيضا قالوا أنها تتشخص بشنو؟ بصورها، وصورها باعتبار أنها مركبة من الأعراض، فتشخص الجواهر المادية بصورها وأعراضها الموجودة من مكان وزمان وجدة ووضع وغير ذلك، نقول هذا كله تسامح، ونحتاج في هذا الإسناد والحمل إلى الواسطة في العروض. لماذا؟ لأن التشخص واقعه يرجع إلى وجود الشيء، هذه المادة التي جوهر من الجواهر لكونها موجودة فتشخصت، وبعدما وجدت وتشخصت تشخصت أعراضها. لماذا؟ لأنه بعد وجود الموضوع يوجد المحمول وهو العرض، وعندما وجد المحمول والعرض تشخص. إذن ليست المادة والجواهر المادية متشخصة بأعراضها كما قيل، كذا ما قيل من أنه أي المشخص للمادة، إنه أي المشخص المادة أي الجواهر، يعني إن المشخص للمادة والجواهر هي الأعراض، كذلك هذه كلها إمارات من التشخص ومن لوازم. وثانيا يتبين هذا التسامح الثاني، لأن التسامح الثاني أيضا مثل التسامح الأول، يقولون أن الشيء يتشخص بعلته، مثلا يقول قال بعضهم أن الأشياء عالم الإمكان تشخصت بالواجب تعالى، أو بعضهم قال أن عالم المادة تشخصت بعالم المثال، عالم المثال تشخص بعالم العقل وأمثال ذلك، أو الحرارة تشخصت بالنار. نقول هذه أسانيد مجازية كلها مجاز وتسامح، المعلول يتشخص بوجوده، نعم المعلول وجوده مسند إلى علته، أما مو تشخصه مسند إلى علته. في الحقيقة المعلول لماذا تشخص؟ لأنه موجود. لماذا وجد؟ لأن علته موجود. إذن إسناد التشخص إلى علة بعيدة أو علة قريبة، وفي الواقع إسناد المجاز لابد أن يسند التشخص إلى شيء يكون التشخص من ذاته وهو وجود الشيء. نعم مرادف، ولكن بلا هذا إسناد التشخص إلى العلة ما له معنى. نسند التشخص للوجود لأن الوجود بذاته متشخص عين التشخص، ولكن وجود المعلول من أين أتى؟ أتى منه. أما مو أن المعلول تشخص بالعلة، لا ما أدري، هذا مجاز وتسامح. وثانيا أن قول بعضهم إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيد لوجوده، كما يقول البشائيون، يقولون مثلا أن العالم المادة فاعلها القريب العقل العاشر، هذا رأي البشائيين. وهكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل والفاعل البعيد وهو الواجب تعالى الفياض لكل وجود. وكذا قول بعضهم إن تشخص العرب بموضوعه لا بوجود العرب، هذا كله لا يخلو عن استقامته وعن ضعف ومجاز، غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص. وإلا لولا هذا الإسناد المجازي مفروض أن التشخص يسند إلى وجود الشيء، سواء كان الشيء عربا جوهرا فاعلا بعيد أو فاعلا قريب معلول أو غير ذلك، لا فرق في ذلك، غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد والسبب القريب الذي غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد باعتبار أنه إسناد إلى ما هو غير له صحيح، والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء. ولهذا إسناد التشخص إلى علته القريبة أو إلى علته البعيدة أو إسناد التشخص العرب إلى موضوعه، هذا كله إسناد إلى البعيد وإسناد المجازي. إذ الوجود العيني للشيء بما هو وجود عيني يمتنع وقوع الشركة فيه، كما ذكرنا في نص كلام صدر المتألمين. فهو أي الوجود العيني، ومقصود من الوجود العيني الوجود الخارجي، ها، فهو المتشخص بذاته والماهية متشخصة بالوجود العيني. لماذا؟ لأن الماهية أمر اعتباري والوجود العيني هو الأصل، ولهذا إسناد الوجود إلى الماهية وإسناد الإصالة إلى الماهية إسناد مجازي، إسناد التشخص إلى الماهية إسناد مجازي. وللفاعل أو الموضوع دخل، الفاعل يعني العلة سواء كانت بعيدة أو قريبة، أو الموضوع بحسب المثال الأخير ذكرنا الموضوع بالنسبة إلى تشخص العرب دخل في التشخص، ولكن من جهة أنهما من علل الوجود، يعني بواسطة الوجود، لكون العرب لا يوجد إلا بواسطة موضوعه، إذن العرب متشخص لأنه موجود، موجود لأن موضوعه موجود. وهكذا المعلول وهو عالم المادة حسب رأي المشائين الذي معلول للعقل العاشر، عالم المادة متشخص لأنه موجود. لماذا موجود؟ لأن علته التامة العقل العاشر موجودته. لكن أقرب الأسباب هو وجود نفس الشيء الذي هو السبب لتشخصه، بل هو الذي يسابق تشخصه كما عرف. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، ما أدري نأخذ الأمر الثالث أم لا، والحمد لله رب العالمين.